قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين عقيدة أهل التخيل وأهل التأويل، قال والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية في هذه الرسالة هم هؤلاء أي أهل التأويل، وإنما ذكر أهل التخيل بالاستطراد. الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، جاءت المناسبة فذكر أهل التخيل، وإلا ليسوا هم المقصود ليسوا هم المقصودين بالرد. والذين قصد الرد عليهم في هذه الفتية هم أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، ونفور الناس وخصوصا المؤمنون منهم نفورهم معلوم من أهل التخيل الذين يسبون الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النقص في علمه، أو النقص في نصره وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تقبل نفوس الناس وتطمئن إليهم نوعا ما هم أهل التأويل، لذلك قصد الرد عليهم. بخلاف هؤلاء أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وبصفة خاصة الأشاعرة. الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نصروا السنة في مواضع كثيرة، ودافعوا عن السنة، وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله تعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة. لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام في الرد على المؤولة، ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم، وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة، إذا استثنينا كتابه منهاج السنة وذلك موضوع خاص بالروافض غالبا. وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشاعرة، وهم في الحقيقة أهل التأويل، أي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا فعلوا لا هذا ولا ذاك. والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة، ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصر، لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة، وهم قد خالفوا الصحابة في هذا الباب، ولا للفلاسفة كسروا، ولكن قد خالفوا بعد المخالفة للفلاسفة، ولكن لم يقوا على كسرهم ورد كيدهم من الإسلام، لا يقون على ذلك، لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة ويرد كيدهم يستعمل الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهموه، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. فقالوا لكن هؤلاء الملاحدة ألزموه في النصوص، أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد ألزموا على التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. أهل التجهيل أهل التغيير والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معه ولا يتناقضوا. قالوا الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات، إذ لا فرق بين هذا وذاك. ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح، ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأتم على تأويل نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، علما بأن الملاحدة الأولين لا يؤمنون لا بهذا ولا بذاك، لذلك استطاعوا إلزامهم ليتفقوا معهم. هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون له ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب، وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول للصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم، مش أعظم، ليس بأعظم، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر، بل يجب تأويله، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، أي آمنتم بنصوص المعاد، وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم بنصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفه مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. هذا السؤال الذي ورد الآن سبق أن أجبنا عليه غير مرة، ولكن طالما ورد لابد من الإجابة عليه، وهو هذا السؤال يخص طلاب العلم الدارسين، خصوصا الذين يدرسون في المرحلة الثانوية والكليات، وأما طلاب الدراسات العليا إن شاء الله تركوا هذا البحث، لا السؤال على أي شيء تركوا، على أي وجه تركوا، وعلى كل نقول في الإجابة السؤال